أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الشيخ العلامة المصنف رحمه الله: وكأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول: ما تقول في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب، حينما أمر أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم بالناس في رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون، فقال: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. أخرجه البخاري في الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: إني أحس في نفوسكم دبيبا يقول: ما تقولون في قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه؟ فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فهذا هو الوجه الأول، أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلام أحد كائنا من كان، لا بكلام أبي بكر، ولا بكلام عمر، ولا بكلام عثمان، ولا بكلام علي، ولا بكلام من دونهم رضوان الله عليه. الوجه الثاني أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى، حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: من أجل أن يثبت ذلك، أي أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كلام الله جل وعلا، قال: وما قصة المرأة التي عارضته، إن صحت القصة، في تحديد المهور بمجهولة عند الكثير، حيث عارضته بقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال: فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور، ولكن هذه القصة في صحتها نظر. قال: لكن المراد بيان أن عمر كان وقافا عند حدود الله تعالى لا يتعداه. الحق أن الذي يستدل به على أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى هو ما ورد في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر أي يقربهم، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فكان الحر بن قيس من أولئك النفر. فكان عمر رضي الله عنه، لأنه كان من القراء، كان عمر رضي الله تعالى عنه يقربه. فلما جاء عمه عيينة قال له: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني عمة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. فهذا يستدل به على ما أراد الشيخ رحمه الله، وفيه غنية عما ذكر مما لم يصح. قال: فلا يليق بعمر رضي الله عنه، وهو من هو، أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقول عن بدعة: نعمة البدعة، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة. بل لابد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل بدعة ضلالة. فعمر رضي الله عنه يشير بقوله: نعمة البدعة هذه، إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وكان أصل قيام رمضان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه، ويقوم الرجل ومعه الرجل، والرجل ومعه الرجلان، والرهط والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي سنة لكنها تركت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى أعادها عمر رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: وبهذا التقعيد لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع في قول عمر هذا منفذا لما استحسنوه من بدعه. لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى سبب ترك هذه السنة هذه المدة كلها من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تركها، وكذلك ما كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. لابد أن نعرف الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق، قاله مجاهد والسدي، وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما في الصحيح لمسلم: فإن كل محدثة بدعة. البدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. والحديث أخرجه البخاري ومالك. قال ابن جرير: بديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل أي إلى بديع، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع المنشئ، والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال ابن جرير: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره، وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه هو البدعة بالمعنى اللغوي، لأن الممدوح في قوله رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لم ينشئه هو من عند نفسه ولا ابتدعه ابتداعا، وإنما كان آخذا فيه بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. الحديث في الصحيحين. فالمانع من صلاة التراويح في جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خشية أن تفرض، والزمان زمان تنزيل وتشريع، والرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض فيقع العجز عنها فتتورط الأمة في الإثم. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهم. فلما انتفى المانع بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظل المقتضي للصلاة في جماعة بإمام واحد قائما، عاد عمر رضي الله عنه إلى الأصل فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وقول عبد الرحمن بن عبد: فإذا الناس أوزاع، الأوزاع الجماعات. وقوله: فيصلي بصلاته الرهط، الرهط من ثلاثة إلى عشرة. جمعهم على أبي جعله إماما لهم، التي ينامون عنها أي إذا ناموا ولم يصلوا التراويح ثم قاموا آخر الليل فصلوا فهو أفضل. استنبط عمر رضي الله عنه أن جمعهم على إمام واحد أفضل، استنبطه من تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى معه في تلك الليالي، كما قالت عائشة رضي الله عنه، وإن كان كره لهم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فإنما كرهه خشية أن يفرض عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل الأمن من ذلك، ورجح عند عمر رضي الله عنه ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين. قد يقول قائل: ولما لم يستنبط الصديق رضي الله عنه ما استنبطه عمر رضي الله عنه، ولما لم يجمع الصديق رضي الله عنه في خلافته الناس على قارئ واحد كما صنع عمر، إنما لم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأن مدة خلافته على قصرها كانت حافلة بالأحداث الجسام من حرب المرتدين ومانع الزكاة والانشغال بتوطيد أركان الدين في أرجاء الجزيرة مع التوسع في نشر الدعوة بالفتوحات المختلفة، وكذلك كان الأمر في صدر من خلافة عمر رضي الله عنه لانشغاله بحرب فارس والروم، فعمر نفسه لم يفعل ذلك بمجرد توليه الخلافة وإنما بعد مضي صدر من خلافته رضي الله عنه لانشغاله بحرب فارس والروم. قال الحافظ: قوله قال عمر نعم البدعة، في بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء. البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعله أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ، ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس ببدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج صارت عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى كذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. قال ابن رجب رحمه الله: ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية كما في كلام عمر رضي الله عنه، ثم ذكر قول عمر وعقب عليه بقوله: مراده أن الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه. فالحاصل أن البدعة من حيث النظر اللغوي تنقسم إلى قسمين: البدعة اللغوية وهي كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وهي أعم من البدعة الشرعية وهي ما لم يدل عليه دليل شرعي، وفائدة معرفة هذين القسمين هي التمييز بين ما هو شرعي وما هو بدعي، لأن وصف البدعة قد يلحق ما هو مشروع ويكون النظر فيه عند الإطلاق هو المعنى اللغوي كصلاة التراويح في جماعة في المسجد كما مر، ومثل جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر القرآن بموت الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته وذلك العمل من سنته وإن كان يسمى في اللغة بدعة. وكقتال أبي بكر مانع الزكاة فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط، لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، كما عند مسلم في الصحيح. وقد علم أن الزكاة من حقها، فلم تعصم من منعه. فهنا تقسيم بين هاتين البدعتين اللغوية والشرعية. فإنه قد يقال للعمل الشرعي بدعة من حيث اللغة ولا يكون بدعة شرعا كما مر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس 3 ليال صلاة قيام الليل من رمضان، والناس يكثرون في كل ليلة. خشي النبي صلى الله عليه وسلم إن استمر الأمر على ذلك أن تفرض صلاة التراويح في الجماعة في المساجد على المسلمين، وإذا وقع ذلك وكثير من الناس عنده ما يشغله وقد يكون مفرطا فيشق عليه حينئذ ذلك الفرض حتى يعجز عنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتعجزوا عنه. فلما خشي النبي صلى الله عليه وسلم الفرضية لم يخرج إليهم بعد، وعادوا لما كانوا عليه من قبل، يصلي الرجل وحده أو يصلي بالرجل أو بالرجلين أو بالرهط، ولم يجمعوا على إمام واحد بعدها. مقتضي ذلك الأمر قائم، المقتضي له قائم وهو خشية الفرضية. لا يفرض على الناس شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم زال المقتضي. ولكن أبا بكر رضي الله عنه وهو يعلم ذلك لم يستطع فعله لانشغاله بحرب مانع الزكاة والمرتدين وبمحاولة تثبيت دعائم الخلافة في المدينة وفي الجزيرة كلها مع قصر مدة خلافته، فلم يقع منه جمع للمصلين في قيام رمضان على إمام واحد، لأن المقتضي قد زال وهو خشية الفرضية، زال بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عمر رضي الله عنه انشغل صدرا من خلافته بحرب فارس والروم، فلما توطدت أركان الخلافة واستقام الأمر أعاد هذا الأمر إلى ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آمن من خشية الفرضية، وهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار عليه. فلما دخل المسجد رأى هيئة لم تكن في المسجد من قبل، من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو امتناعه عن المواصلة في القيام بهم في رمضان إلى أن قبض، ثم جاء أبو بكر ثم قبض ثم جاء هو، حتى أمر أبيا بأن يؤم الناس في قيام الليل من رمضان. فلما دخل وجد المسجد مسرجا، وجد الناس جميعا يصلون خلف إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذا، لأنها لم تسبق صدرا من خلافته، ولا كذلك كانت في خلافة أبي بكر، وقد امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم خشية الفرضية، فسماها بالمعنى اللغوي بدعة، فقال نعمة البدعة هذه. فلا يشكلن هذا على أحد، ولا يقفن عن الدفع في أقفية من جاء به دليلا على استحسان البدعة أحد من أهل العلم. بعض الناس يقسم البدع إلى حسن وقبيح. قال الإمام الشاطبي رحمه الله فإن قيل ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات وتقييد تلك المطلقات، فلذلك قسم الناس البدعة ولم يقوموا بذمها على الإطلاق. قال حاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى إشكالين: الأول ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دل على خير فله أجر فاعله. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. هذه الأحاديث صريحة في أن من سن سنة خير فذلك خير، ودل على أنه في من ابتدع من سن، فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع، ولو كان المراد من عمل سنة ثابتة في الشرع لما قال من سن. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. والحديث في الصحيحين. فسنها هنا على حقيقته، لأنه اخترع ما لم يكن قبل معمولا به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام. فكذلك قوله من سن سنة حسنة، أي من اخترعها من نفسه، لكن بشرط أن تكون حسنة، فله من الأجر ما ذكر، فليس المراد من عمل سنة ثابتة. فهذا الوجه الأول الذي يعود إليه هذا الذي شغبوا به من الأخذ بهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة إلى آخر الحديث. هذا إشكال. وإشكال ثان وأن السلف الصالح رضي الله عنهم وعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب ولا سنة مما رأوه حسنا وأجمعوا عليه، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، فقد أجمعوا على جمع القرآن وكتبه في المصاحف، وعلى جمع الناس على المصاحف العثمانية، واطراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك نص ولا حظر. فهذا إشكال ثان يأتي به من يريد أن يجعل في البدع ما هو حسن. فما الجواب عن ذلك؟ أما الإشكال الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، فليس المراد به الاختراع البتة، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية. وذلك لوجهين: أحدهما أن السبب الذي جاء لأجله الحديث وهو الصدقة المشروعة بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أي العباء، وكان مرققا كجلد النمر متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رآهم من فاقتهم، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية والآيات التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وإزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث لسبب كما هو واضح في قصته، وهنا سبب ورود. وتأمل أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، وأين قال من سن سنة سيئة. تأملوا تجدوا ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه حتى أتى بتلك السرة، فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة. فدل على أن السنة هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما جاء الرجل بالسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجز من ثقلها وما أتى به فيها، فوضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعل ذلك ابتداء من عند نفسه؟ ألم يكن هنالك دعوة إلى التصدق؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث يقول: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. فامتثل الرجل، ولكنه كان أول من امتثل، ففتح الباب فسن هذه السنة الحسنة. فأين هو الابتداع ها هنا؟ إنما هو محض الاتباع. فقد بادر فذهب فأتى بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجز، وتتابع الناس بعد ذلك. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تهلل وجهه كأنه مذهب صلى الله عليه وآله وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. اخترعها أم كان فيها متبعا لقول نبيه وأمره؟ كان متبعا، ولكنه كان أول من فتح الباب. مثل هذا يكون عندك في حيك، في مدينتك، في قريتك، إعراض تام عن الإتيان بسنة العقيقة، فيولد لك ولد فتقوم أنت بهذه السنة وتعرف الناس بها وتجمعهم على طعامها وتذكر ما ورد فيها من الأحاديث والآثار وتبين ما جاء فيها من الأحكام، فيتتابع الناس بعدك على هذه السنة، فتكون قد دخلت في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني كانت أمرا مهجورا فأعلمت الناس به ودللتهم عليه، وكنت أول من أتى به، وهي أولية نسبية في المكان الذي أنت فيه، كما فعل هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا كما ترى مما يدفع حجة من قال البدعة حسنة وقبيحة بدليل قول الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة. ليس ذلك كذلك، ومحال أن يفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس باب الابتداع في الدين ويحضهم عليه ويحثهم على ارتكاب متنه. وهل هذا القول إلا من تمام سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهذا مذهب جماعة أهل السنة. وإنما يقول بالتحسين والتقبيح العقليين المبتدعة. فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما في كثير من النصوص. من أين نعلم أنها حسنة ومن أين نعلم أنها سيئة؟ من الشرع، فالشرع هو الحاكم إذ، والشرع لا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه ويكون حسن، لأنه لكي يجوز ويمر لابد أن يشهد له الشرع بالحسن، فإذا شهد له الشرع بالحسن فهي حسنة شرعا لا على حسب الأهواء والاختراع والإنشاء. وقوله من ابتنع بدعة ضلالة فهذا على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ، وإنما يبقى النظر في قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة. تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما، الأمر فيه قريب، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما، ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق كما في الأدلة فلا مفهوم له، وهذا كثير شائع كما هو معلوم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وهل هناك شرك نزل به سلطان؟ فهل هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذا المنطوق له مفهوم، أي إنه لم يحرم عليكم الشرك الذي نزل به سلطان. فهل نزل الله شركا بسلطان أو نزل سلطانا على شرك؟ إذن هذا لا مفهوم له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن ابتدع بدعة ضلالة، المفهوم ومن ابتدع بدعة هدى فلا شيء عليه، هذا لا مفهوم له كما مر هنالك أيضا. وكما في قوله تبارك وتعالى في تحريم ما حرم من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيقول قائل هي لم تربى في حجري، فيقال هذا لا مفهوم له أيضا، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن تكون البنت التي طلقت أمها أو مات أبوها فتزوجها غيره أن تكون تربيتها مع أمها، فتكون في حجر زوج أمها، أن تكون في حجر زوج أمها. فإذا أنزل الله تبارك وتعالى هذا القول وربائبكم اللاتي في حجوركم، فيقول ولكنها لم تربى معي، ربيت مع أبيها لم تربى مع زوج أمها، فيقول إذن إذا ماتت أمها أو طلقت أمها يحل لي أن أتزوجها، فيقال لا، وهذا أيضا مما لا مفهوم له. فهذا هو الجواب عن الإشكال الأول الذي يستشكل به المبتدعة على أهل السنة، وهو الحديث الذي مر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. الجواب كما مر مما ينبغي أن تحرص عليه، لأنه يتردد كثيرا، أعني هذا الإشكال في كلام أهل البدعة. وأما الجواب عن الإشكال الثاني من جمع المصحف وجمع الناس على المصاحف العثمانية إلى غير ذلك مما يذكرونه، فكل ما ذكروه ليس من البدع، وإنما هو من المصالح المرسلة لا من قبيل البدع المحدثة. المصالح المرسلة عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. أما جمع المصحف وقصر الناس على المصحف الإمام فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له أصلا يشهد له في الجملة، وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه. والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة، لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها. وأما ما سوى المصحف أنهم يقولون إن الصحابة لم يؤلفوا الكتب ولم يصنف الرسائل، فكل من صنف كتابا فقد ابتدع، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تضحك الثكلى عندما تذكر. يقال الأمر في هذه أسهل، فقد ثبت في السنة كتابة العلم، وعند البخاري في الصحيح وعند مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهن. أيضا فالكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ مثلا وخوف دراس العلم، فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز وإما غير عارف بوضع لفظ البدعة، فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدعة، وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذا ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقة، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا الجمع، فهذا إجماع الأمة، وإجماع الأمة حجة، خاصة إذا أتى ممن؟ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما كان من المصحف الإمام. وأما ما ورد عن عبد الله بن مسعود فالثابت أنه رجع عن ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقسمون البدعة إلى حسنة وقبيحة بغير موجب، وهذا التقسيم للبدعة أجرى فيه العز بن عبد السلام الأحكام التكليفية الخمسة على البدع، ولم يعدها قسما واحدا مدموما، بل هي حسنات وقبيحة، والأولى واجبة ومندوبة ومباحة، والثانية محرمة ومكروهة، فتعتريها الأحكام الخمسة. فصار عندك بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة مباحة على تقسيم العز بن عبد السلام، بالإضافة إلى البدعة المحرمة والبدعة المكروهة. الأصوليون سوى الحنفية يقسمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، هي أولا الإيجاب، وهو طلب الشارع على سبيل الحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلف الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب. ثانيا الندب، وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح للإلزام، وأثره في فعل المكلف الندب، والفعل المطلوب على هذه الصفة هو المندوب. ثالثا التحريم، وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، وأثره في فعل المكلف الحرمة، والفعل المطلوب تركه هو الحرام أو المحرم. رابعا الكراهة، وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح للحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلف الكراهة أيضا، والفعل المطلوب تركه على هذا الوجه هو المكروه. خامسا الإباحة، وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترجيح لأحدهما على الآخر، وأثره في فعل المكلف الإباحة، والفعل الذي خير فيه المكلف هو المباح. فالمطلوب إيجاده نوعان، الواجب والمندوب، والمطلوب تركه نوعان، المحرم والمكروه، والمخير بين فعله وتركه نوع واحد وهو المباح. هذا عند الأصوليين سوى الحنفية. وأما الحنفية فيقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، هي الافتراض والإيجاب، فالفرض عندهم غير الواجب، والندب والتحريم، والكراهة عندهم قسمان، الكراهة تحريما، والكراهة تنزيها، والقسم السابع الإباحة. قال العز ابن عبد السلام: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. قال: والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد الندب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباح. على هذا التقسيم جرى القرافي فتبع شيخه العز في تقسيم البدعة على مقتضى الأحكام التكليفية الخمسة، وبسط ذلك بسطا شافيا، وأصل ما قال به شيخه عز الدين بن عبد السلام، فقال في كتابه الفروق بعد أن ذكر اتفاق المالكية على إنكار البدع والحق التفصيل، وأنها يعني البدع خمسة أقسام: قسم واجب وهو ما تتناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. وجعل ذلك بدعة ثم نقش، فأثبت لا عرشا ثم نقش عليه. القسم الثاني محرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل. القسم الثالث من البدع مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور. لا يريد بالصور هاهنا ما يذهب إليه الذهن، وإنما المراد هيئاتهم وأحوالهم في أزيائهم ومجالسهم ومطاعمهم، هي التي تسمى الآن بالمظاهر. يدل على ذلك قوله: على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس. وكان الناس في زمن الصحابة معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن، وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور، فتعين تفخيم الصور يعني الهيئات حتى تحصل المصالح. ويراعيها هنا أمرا يتعلق بعلاقات الناس، لأنه لا بد أن يقع خروج عما كان عليه السلف في أمثال هذه المسائل. فلا يمكن مثلا أن يكون هنالك من هو في خشونة عيش عمر رضوان الله تعالى عليه، ويكون مع ذلك قائما بولاية الأمر ومصالح المسلمين، يأمه السفراء ويأتي إليه الملوك والرؤساء وهو على مثل ما كان عليه عمر رضوان الله عليه. هذا الأمر خولف من قديم كما قال القرافي، بل إن شيئا من ذلك كان يقع حتى في القرون الأولى المفضلة. وتذكرون ما كان من سفر أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه إلى بيت المقدس، فقيل له والقائل أبو عبيدة رضوان الله عليه: لو أنك دخلت على هؤلاء الناس في هذه الهيئة لانزلقت عنك أعينهم. هؤلاء قوم اتخذ ملوكهم هيئات، وهم قد نشأوا على ذلك وتربوا عليه، فأنت تدخل على هذا البعير، فلنأتي ببرذون تكون عليه وتعلم أنه دخل بيت المقدس وهو أمير المؤمنين وفي ثوبه 16 رقعة في ثوب عمر رضوان الله عليه. فلما نزل عن مركوبه وامتطى ظهر البرذون هملج به، فقال: إنما حملتموني على شيطان، ردوا علي بعير. عرضت له مخاضة في الطريق، وهو الماء الذي يزيد قليلا على الكعبين، والكعب العظم الناتئ البارز في جانب الرجل وفي كل رجل كعبان. فنزل عمر رضوان الله عليه وأخذ نعليه فعلقهما في يده، وأخذ بزمام بعيره يخوض المخاضة. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو اطلع عليك أولئك القوم لانزلقت عنك أعينهم. فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنما كنتم أذل الناس وأقل الناس فرفعكم الله وأعزكم بهذا الإسلام العظيم، فلو طلبتم العز في غيره أذلكم الله. هذه الهيئات التي كان عليها الخلفاء الراشدون من التقلل في المطاعم والملابس والزهد وخشونة العيش، لو حمل عليها الولاة من بعد لوقع اختلال كبير. فجاء هذا الأمر الذي دل عليه القرافي في القسم الثالث الذي ذهب إليه، قال: وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم، لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام. أما هو فيأكل خبز الشعير والملح، ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم، لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة. وهذا فيما يتعلق بسياسة الناس وفي الحكم. ومن الأسف أنه يقع إلى يوم الناس هذا مع أهل العلم، فإذا لم يكن من يلقي الدرس مطهما ذا كرش وقد اتخذ العباءة التي تعلمون ووضع الطرحة على رأسه لا يلتفت إليه. لما قدم عمر الشام وجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال: إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا. فقال له: لا آمرك ولا أنهاك، ومعناه أنت أعلم بحالك، هل أنت محتاج إلى هذا فيكون أو غير محتاج إليه. فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمر تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال، فكذلك يحتاج إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال. القسم الرابع بدع مكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادات. ومن ذلك في الصحيح ما خرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. القسم الخامس في تقسيمه عن الخرافي غفر الله له البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المناخل، لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة. لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدمون المناخل، حتى إنه لما سئلت عائشة: فكيف كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نأخذ الشعير فنطحنه ثم ننفخه فيطير من قشره ما يطير ويبقى ما يبقى، وما بقي ثريناه بالماء وعجناه وخبزناه، فذلك خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدثت المناخل بعد، فهي أول بدعة وقعت في الإسلام، يعني فيما يتعلق بأمور الحياة. هذا ما ذكره القرافي في تقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة تبعا لشيخه ابن عبد السلام، وحاصله أن البدعة تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم بل لها مخصصة. رد الشاطبي رحمه الله في الاعتصام هذا التقسيم وبيّن أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل، فقال رحمه الله: إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، بل لا يدل عليها شيء من نصوص الشرع ولا من قواعد. إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى، يعني ليس من جهة التقسيم وإنما من جهة كونها بدعا، إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهيته لم يثبت بذلك كونه بدعا، لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها. فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. قال الشاطبي: ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف مع معرفته بما يلزم في خرق الإجماع. إن كان مراد الشاطبي أن مراد القرافي بالأصحاب جميع مجتهد الأمة أي من ينعقد بهم الإجماع ويعد اتفاقهم إجماعا فمدفوع بأن القرافي أراد بالأصحاب أصحاب المذهب المالكي كما هو ظاهر، وحينئذ فمجرد اتفاقهم لا يعد إجماعا حتى تكون مصادمته خرقا للإجماع. كيف واتفاقهم ربما يرجع إلى رأي مجتهد واحد وهو من كانت الأصحاب أصحابه، على أن النزاع في المسألة لا يرجع إلى شيء من الأحكام الشرعية، وإنما الكلام في لفظ البدعة، هل يقال شرعا بمعنى يفصل فيه وينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة أو لا؟ كأنه اتبع في هذا التقسيم شيخه العز من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلائم قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع، وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد، ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة. فيمكن أن يقام للعز عذر وإن كان لا عذر له، ولكن ما عذر القرافي؟ المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة، والمصالح منها ما شهد له الشارع بالاعتبار، ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء، ومنها ما سكت عنه. فأما المصالح المعتبرة فهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليه، فحفظ الدين شرع له الجهاد، والقصاص لحفظ النفس، وحد السرقة لحفظ المال. وأما المصالح الملغاة فهي التي وضع من الأحكام ما يدل على إهدارها، كمصلحة آكل الربا في زيادة ثروته، وكمصلحة المرأة في المساواة بالرجل في الميراث وغير ذلك. فهذه المصالح وإن كان يمكن أن تعد من المصالح ظاهرة، إلا أنها مصالح ملغاة شهد الشرع بإلغائها، وهذا كله لا خلاف فيه، ما أقره الشرع ومرره فعلى العين والرأس، وما ألغاه الشرع فحيث ألقت رحلها أم قشعم، وأما ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إلغاء فهذه هي المصالح المرسلة. وهذا كما يقول الشاطبي وما جعل العز بن عبد السلام يقسم ذلك التقسيم للبدع، وإنما رأى أمورا لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها بدليل معين، وإنما على حسب القواعد العامة، فجعل هذا واجبا وهذا مندوبا، وقال هذا حرام وهذا مكروه، ثم جعل المباح بين هذا وهذا. القرافي لا عذر له في نقل الأقسام على غير مراد شيخ، هذا كلام الشاطبي، ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. أما قسم الواجب فلو كان هناك من الشرع ما يدل على الوجوب لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأمور المأمور بها. وعجيب جدا أن تقول عن أمر إنه واجب أوجبه الشرع مع وصفك إياه بالبدعة، لأنه إذا كان الشرع قد أوجبه فهو من الواجبات، فكيف يكون بدعة؟ وأما التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع، فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة. فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك. وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال، ويتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع الناس خلفه وصلوا بصلاته ثم امتنع عنها خشية الفرضية ثم عاد إليها عمر رضوان الله عليه بعد استقرار الأمر وزوال المانع من الفعل، وهو خشية الافتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف افتراضه أي قيام الليل في جماعة في رمضان على الأمة أمسك عن ذلك. وفي فعله وقوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على كونها سنة، لأن قيامه أولا دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان، وامتناعه بعد ذلك عن الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا، لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام. فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله، وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. ولم يقم بذلك أبو بكر كما مر لقصر مدة الخلافة والانشغاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الأمور التي ذكرها العز بن عبد السلام وقسم على أساسها، هذه كلها لا يمكن أن تدخل في البدع على ذلك الاعتبار الذي ذهب إليه. فأما العز فيمكن أن يقوم له عذر كما قال الشاطبي، وأما القرافي فلا عذر له كما قال الشاطبي أيضا رحمه الله تعالى، حتى إنه اعترضه في أمور. قال: ما قاله القرافي من أن عمر رضي الله عنه كان يأكل خبز الشعير ويفرض لعامله نصف شاة فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه، بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة، وإلا فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة العيال وطروق ضيف وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما، فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى، فأنه يقول إن الأمر نسبي، وهذا لا خلاف فيه. فالناس الآن يتوسعون في أمور لو وجدت على عهد الصحابة لفروا منها فرارهم من الأسود والأساود، ولقالوا أخذنا من الدنيا حظنا لو أقبلنا على هذا، وليس لنا في الآخرة من نصيب. ومع ذلك فالناس يشكون الفقر والعيلة مع ما هم فيه من الترف والترفه والنعيم، ولله في خلقه شؤون. إذن الحاصل من جميع ما ذكر قد وضح منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريما. وأما ما يتعلق بقول عمر رضوان الله عليه، فكلمة البدعة لها إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي ديني. الإطلاق اللغوي بمعنى الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثل، وبهذا المعنى يصح قولهم إنها تعتريها الأحكام الخمس، ومنه قول عمر رضي الله عنه في جميع الناس في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. فالمسألة حينئذ تكون لغوية لا شرعية، لذلك أطلقها عمر رضوان الله عليه بلا تحرز، وهو أدرى بما يقول وهم أعلم بما يسمعون. وأما الإطلاق الشرعي الديني بمعنى ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجئ به من أمر الدين كالعقائد والعبادات، فهذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ولا يكون إلا ضلالة، لأن الله تعالى أكمل الدين وأتم به النعمة على خلق. من قسم البدعة إلى أقسام كالقرافي وجعل فيها الحسن والقبيح فقد تدافع وغفل عن معنى البدعة، لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة، وهي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتعريف ناطق بأن البدعة هي التي لا تلائم ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بل تنافيه. فنخلص من هذا كله إلى أن هذا التقسيم تقسيم مردود متدافع ولا يقبل. وأما ما ورد من الإطلاق في مثل قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فذلك على سبيل الإطلاق اللغوي لا على سبيل الإطلاق الشرعي. لا شك أن هذا التقسيم الذي ذهبوا إليه تقسيم مخترع وأمر محدث. تقسيم البدعة إلى 5 أقسام هذا في نفسه بدعة، فهو لا يقبل. وكما مر حتى لا نتطاول على الأئمة، العز بن عبد السلام ربما كان له عذر في ذلك، وأما القرافي فلا عذر له، ونسأل الله أن يغفر له.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.